السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل أخطأ القرآن في إنكاره على التوراة قولها إن الله سبحانه وتعالى قد أصابه التعب والنصب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا؟ هل أخطأ القرآن عندما قال
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب؟
فهل الصواب فيما قرره القرآن أم فيما أنكره النصارى على القرآن؟ سنتحدث في الجزء الأول من رد على هذه الشبهة عن قضية دلالة التوراة على أن الرب بزعمهم قد تعب، وسنتحدث في النصف الثاني من الرد على الشبهة عن حجية ما قرره سعيد الفيومي. عندما يقول وما مسنا من لغوب، هو يحيل إلى أمر ما، هو يقول لم يمس الله سبحانه وتعالى تعب ولا نصب بعد خلقه السماوات والأرض في ستة أيام، هو يحيل إلى أمر ما. بالإجماع، إجماع النقاد، أن القرآن هنا يتحدث عن أمر التوراة في قولها إنه قد أصاب الرب تعب ونصب بعد انتهائه من خلق السماوات والأرض. طيب، لنعد ونبحث في التوراة عن هذا النص، وهو نص معروف. النص الذي أحال إليه القرآن هو ما جاء في سفر التكوين الفصل الثاني العدد الثاني: وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وهنا كلمة استراح. التوراة هنا هل هي تقصد أن الرب قد استراح بمعنى الحقيقي للاستراحة، أم أن المقصود هو أن الرب كما يقول دعاة النصرانية الرب هنا قد فرغ، انتهى من خلق السماوات والأرض، فهذا اللفظ بزعمهم لا يتعلق باستراحة بعد تعب، وبذلك يكون النص القرآني قد أخطأ في نقده للنص التوراتي. نبدأ من النقطة الأولى. أولا، النص يشهد لمعناه. النص يقول فاستراح باللفظ العربي، فكيف نكذب النص في ظاهر معناه؟ ولا توجد قرينة تصرفه عن معناه، والترجمة العربية قد اختارت استراح، فلماذا لم تحد عن هذا المعنى إلى معنى آخر؟ لن نكون ملكيين أكثر من الملك، فإذا كان النص يقول استراح فمعنى ذلك أنه استراح. طيب، لننظر إلى الأصل العبري المترجم عنه. النص العبري يقول ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות. هنا فيثبت ويشبط ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. هنا من ثبت، شبات ثبت بمعنى استراح، فاللفظ العبري ظاهر المعنى هنا. طبعا هناك معاني فرعية، لكن هذا هو المعنى الأساسي، وهو الاستراحة كما جاء في الترجمة العربية فاستراح. طيب، دعونا ننظر إذن في الترجمات المعاصرة. هذه أشهر ترجمة بروتستانتية اليوم، ترجمة The New International Version، أو كما تختصر NIV، تقول By the seventh day God had finished the work he had been doing. So on the seventh day he rested. He rested from all his work. He rested. استراح. استراحة. طيب، لنذهب إلى أشهر ترجمة كاثوليكية، ترجمة The New American Bible، تقول On the seventh day God completed the work he had been doing. He rested on the seventh day from all the work he had undertaken. He rested. استراح. لنذهب إلى ترجمة فرنسية، هذه ترجمة La Bible de Semeur، تقول Le septième jour Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé alors il se reposa en ce jour-là. Il se reposa. استراح. طيب لنذهب إلى ترجمة يهودية. أشهر ترجمة إنجليزية يهودية JPS تقول And on the seventh day God finished his work which he had made and he rested on the seventh day. He rested. استراح. مرة أخرى نفس المعنى في الترجمات البروتستانتية والترجمات الكاثوليكية والترجمات اليهودية استعمال نفس اللفظ الذي يدل على الراحة. فلماذا نصرف الكلمة عن ظاهرها إذا كانت لا توجد قرينة، خاصة أن التوراة مشبعة بالنفس التجسيمي للخالق؟ فمحكم النصوص القول بالتجسيم كما هو ظاهر بصورة واسعة في التوراة. طيب إذن الأمر الأول هو أن النص واضح في تقريره راحة الرب، فما أنكره القرآن موجود بحرفه. طبعا راحة الرب عندما يقول القرآن وما مسنا من لغوب، ما هو القصد هنا؟ هنا القرآن يقول لم يمس الرب سبحانه تعب، والتوراة تقول إن الرب قد ارتاح، فالراحة أو التعب هو لازم للراحة، الراحة أثر عن التعب، فلا تكون راحة دون تعب. ولذلك لا يشترط أن نجد نصا يقول إن الرب قد تعب، وإنما القرآن هنا يحيل إلى ما يلزم عن نص جاء في التوراة يقول إن الرب قد ارتاح بعدما فرغ من خلق السماوات والأرض. ارتاح في اليوم السابع، ارتاح لأنه قد أصابه تعب عند انتهائه من خلق السماوات والأرض. ثانيا، التوراة تفسر نفسها بنفسها. نص سفر التكوين الفصل الثاني العدد الثاني يشرحه نص آخر يتحدث في نفس الموضوع. هذا النص هو ما جاء في سفر الخروج الفصل 31 العدد 17، وهذا سفر الخروج أيضا من التوراة الكتاب الثاني في التوراة. يقول هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد، لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض. هنا الحديث عن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وفي اليوم السابع استراح وتنفس. إذن عندنا هنا استراحة، وعندنا كلمة أخرى توضح معنى الاستراحة، وهي كلمة وتنفس. تنفس الصعداء، تنفس ارتياحا بعد تعب ورهق. وهذه الكلمة واضحة فصيحة في بيان معنى الاستراحة، وأنها ليست استراحة بمعنى الانتهاء من العمل، وإنما هي استراحة ناتجة عن إرهاق. ولا تستغرب هذا التصور، فإن اليهود عندما أعادوا كتابة التوراة زمن عزرا كانوا مشبعين بالجو الوثني في تلك الفترة، فتلبست التوراة في ذاك الزمان بكثير من المعاني الوثنية وكثير من العقائد الوثنية والقصص الوثنية، حتى قصة الخلق في التوراة متشبعة حتى الثمال بالمعاني الوثنية القديمة التي أخذت من حضارة بلاد الرافدين كما وضحناه في كتاب فمن خلق الله في الملحق. وهذا أمامنا الآن النص التوراتي العبري، وفي آخره يقول ويوم هشبعي شفات وينفش، ومعناه وفي اليوم السابع شبعي السابع شفات، بمعنى استراحة وينفش. لاحظوا هنا سابتا، شاء تقابل الساء العربية سابتا، وهنا نفس تنفس، وهنا يوم بمعنى يوم، وهنا شبعي الشين، الشين هنا والباء والعين. هذا التشابه الكبير بين العربية والعبرية بسبب أنهما من أصل سامي واحد. النص هنا واضح. طيب حتى لا يقال إننا نتكلف المعنى، طيب سننظر في الترجمات الأخرى باللغات الأخرى ترجمات اليوم. هل عبارة فينفش هل تعني و تنفس استراحة، أم تعني معنى آخر لا علاقة له بالتعب ولوازم التعب؟ هذه ترجمة NIV تقول And on the seventh day he rested and was refreshed. استراح و refreshed كأنه إيه؟ استعاد نوعا من نشاطه واستعاد نوعا من صحته. فمعنى refreshed واضح هنا أنه استعاد هنا بمعنى الاستعادة، استعاد his freshness، فاستعاد العافية الأولى والصحة الأولى والنشاط الأول. هذه الترجمة ترجمة لابيل دو سمير تقول يعني ترجمة رائعة جدا، تقول إلى سيتيام جور إلى سيسي دو ترافايي، توقف عن العمل pour reprendre son souffle، حتى يستعيد نفسه. والله الترجمة تكتب بماء الذهب، حتى يستعيد نفسه pour reprendre son souffle، يعني وهذه ليست ترجمة إسلامية، إنما ترجمة نصرانية، ترجمة نصرانية واضحة الدلالة على هذا المعنى البين. وتستمر التوراة في توضيح معنى استراحة وتنفس في سفر الخروج الفصل 23 العدد 12 ستة أيام تعمل عملك، وأما اليوم السابع ففيه تستريح لكي يستريح ثورك وحمارك ويتنفس ابن أمتك والغريب. والغريب فينفش، فينفش يتنفس، فينفش من يتنفس؟ يتنفس ابن أمتك والغريب، ابن أمتك يتنفس بعد تعب وإرهاق طوال أسبوع. المعنى واضح جدا، الاستراحة والتنفس مرتبط بالعمل ستة أيام، وهذا النص يوضح بجلاء معنى التنفس والراحة. طيب حتى لا نتهم أننا نفسر اللفظ بتكلف منا، رغم أننا وضحنا الترجمات لنعرف معنى الكلمة التي العبرية التي تتكون من حروف النون والفاء والشين، سنذهب إلى هذا المعجم Hebrew and English Lexicon. هذا معجم هذا معجم للعهد القديم للتوراة، يتعلق بالكلمات العبرية في التوراة وأيضا الآرامية، وهو المعجم المشهور جدا لجيزينيوس، لكن هذه ترجمة غير مشهورة، ترجمة جيبس، وترجمة يعني يبدو أنها مختصرة. على كل حال سننظر في هذه الترجمة ونذهب إلى الصفحة 397. هنا أمامكم هذه الكلمة نفش، نفش هنا أمامكم الكلمة، يقول المعجم توجد فقط في وزن نفعل، وهو وزن عبري بمعنى to take breath، استعادة النفس، to refresh oneself after fatigue. الله أكبر الله أكبر، after fatigue بمعنى بعد تعب، الله أكبر. هنا النص سفر الخروج الفصل 23 العدد 12 والفصل 31 العدد 17. ماذا يراد لنا أكثر من ذلك في هذا المعجم العبري التوراتي الذي لم يؤلفه مسلم؟ After fatigue بعد تعب، استعادة النفس بعد تعب. طيب الآن لنذهب إلى تفسير يهودي كتبه عالم أكاديمي محقق، ننظر ماذا يقول. هذا سلسلة التعليق على الكتاب المقدس المسمى JPS Torah Commentary Exodus، هنا التعليق المتعلق هنا في هذه السلسلة على الترجمة اليهودية JPS، هذه الترجمة الكتاب سفر الخروج الذي أعده سارنا، هذا من أكبر علماء اليهود الكبار، توفي سنة 2005 ورجل يعني واسع الباع في الدراسات التوراتية. ماذا يقول في التعليق على هذا النص، نص التنفس، هذا تنفس الرب بعد تعب حتى يستريح ويستعيد نفسه؟ النص عندي في صيغة إلكترونية، ولذلك نقلته على هذه الصفحة، وهو الكتاب طبعة 1991 ومطبوع في فيلادلفيا عن مؤسسة جويش بابليكيشن سوسايتي، صفحة 202 كما قلنا. ماذا يقول النص؟ يقول إن هذا الفعل بين نافش بمعنى تنفس، يقول إن هذه الصيغة الفعلية تستعمل لتقديم معنى ضخ قوة روحية وجسدية. ويقول طبعا هذا الأمر عندما ينسب الإله فإنه نوع من التجسيم، نوع أنثروبومورفيزم، أنثروبومورفيزم نوع من التجسيم، بأن يسند إلى الإله، تسند إليه خصائص بشرية. طبعا بعد ذلك يحاول المؤلف أن يلتف ويقول لا، هذه صيغة تعليمية، في الآخر النص لغته تقول إن الرب قد استعملت له ألفاظ تجسيمية بمعنى ظاهر، وهو التنفس بعد تعب لاستعادة النفس، كما جاء في المعجم العبري الذي تحدثنا عنه سابقا. القرآن إذا لم يظلم التوراة عندما قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. لماذا؟ هو لم يظلمها لأنه أحال إلى نص واضح صريح في ذلك. ولا يعنينا أبدا تأول أهل الكتاب لهذا النص، لأن هذا النص بوضوح جلي يقول إن الرب بعدما فرغ من عمله في الأيام الستة الأولى، في اليوم السابع استراح، استراح، وهذا النص يفسره استراح وتنفس، فبعد تعب استراحة وتنفس وتنفس، وبالتالي فالنص القرآني نص صادق في تعبيره، صادق في كشفه حقيقة ما جاء في التوراة، فلا تثريب على النص القرآني، وإنما الإنكار هو على النص التوراتي الذي تأثر بالعقائد الوثنية التي كانت سائدة زمن كتابة التوراة، زمن عزرا. في ذاك الزمان كان عامة الخلق يؤمنون أن الإله يتميز بقوة زائدة عن البشر، لكنه يحمل كل صفات البشر حتى صفات النقص كالتعب والحاجة إلى الاستراحة لاستعادة الأنفاس. فما أصدق القرآن